أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في النمط الرابع أو القسم الرابع من تمثيلات الشيخ يرحمه الله، وكان كالتالي: قد يخرج أو قد لا يكون العلم الإجمالي منجزا لطرفه باعتبار أن أحد الطرفين متنجز تفصيلا، فهو خارج عن محل الابتلاء باعتبار المنجزية التفصيلية، كما إذا علمت بأن أحد الإناءين نجس وكان أحد الإناءين هو ملك للغير، من الواضح أن الإناء الذي تحت ملكية الغير لا يسوغ للتصرف فيه، فهو خارج عن محل الابتلاء، وبالتالي يسوغ لإجراء الأصل المؤمن في الطرف الذي هو محل ابتلائي دون معارض، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لطرفين. وقد قلنا إن المحقق النائيني فصل وقال هكذا: تارة يكون هذا الطرف اللي هو خارج عن محل الابتلاء بمنجزية تفصيلية في معرض الزوال. تعبير في معرض الزوال يعني واضح عندكم انتم، مش تعبير دقيق لكنه يعني لا بأس، مشوا مدام المطلب واضح لديكم اقبلوا هذه التعبيرات. في معرض الزوال يعني يريد به، لو عبر هكذا في معرض الانتقال لكان أحسن من الزوال، وإن كان الزوال يراد به الانتقال لكن يعني كل تعبير لابد أن يتناسب مع المقام من ناحية بلاغية. في معرض الانتقال عن ملكية ذلك الغير إلى ملكية أنا المبتلي بأحد الطرفين، في هذه الحالة يقول المحقق النائيني كما إذا أراد ذلك الغير أن يبيع وأنا أريد أن أشتري، في هذه الحالة يتنجز العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي ينجز الطرف. وأشكلنا على المحقق النائيني بأن المنجزية لابد أن تكون ماذا؟ تنجيزية وليست تعليقية كما تقدم. ثم أوردنا مبنى المحقق العراقي اللي قلنا تفصيل دقيق وقال في هذا التفصيل الدقيق الصحيح خلافا ما ذهب خلافا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم في مثل هكذا موارد يكون العلم الإجمالي منجزا لأطرافه. ليش؟ يقول شو؟ العلم الإجمالي شو الضابطة عندما نقول لا بد أن ينجز طرفين؟ الضابطة أن يكون داخلا تحت محل الابتلاء. تقول وهذا تحت ملكية الغير أو في ملكية الغير، فباعتبار اندراجه تحت ملكية الغير لا يسوغ للتصرف فيه، يعني يحرم علي التصرف فيه من جهة أخرى غير جهة النجاسة اللي هو أحد طرفيه. يقول انتبه إلي محقق العراق، إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء باعتبار الحرمة والنجاسة شنو؟ حرمة. هذا مو معنى أن يكون العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين، بل في الحقيقة العلم الإجمالي في المقام ينجز كلا الطرفين. ليش؟ لتأكد الدعوي. شلون تأكد الدعوي؟ يعني يكون هذا النجس اللي تحت ملكية الغير يجب عليك أنت أيها المبتلى أن تدعه من جهتين، من جهة كونه تحت ملكية الغير ومن جهة كونه ماذا؟ أحد أطراف العلم الإجمالي. والأصول المؤمنة أيضا تجري، تقول أريد أن أجري الأصل الترخيصي في الطرف الذي تحت ملكية الغير فيجري، وتحوه في الطرف اللي الإناء اللي تحت أي ابتلائي وأيضا يجري، فيتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي. إن قلت مر علينا أن القدرة الشرعية على الشيء كالقدرة العقلية، يعني الشيء حتى يكون ماذا في مورد الابتلاء يكون مقدور شرعا. يقول هذه القدرة الشرعية مثل القدرة العقلية في وين؟ في طرف الواجب، يعني الواجب لا يسوغ لا يجوز أن يحرم، لأنه لو حرم شو يصير؟ ما تقدر أنت من ناحية هو واجب ومن ناحية هو حرام، شو تسوي؟ تكليف بما لا يطاق. فقالوا لابد أن تكون قادر عليه شرعا، يعني مو محرم عليك شرعا، لكن في الحرام إذا شيء حرام ما يشترى أن تكون قادرا على تركه، بل يمكن أن يكون متروك لك من ناحية حرمة أخرى ومتروك لك من ناحية ماذا؟ العلم الإجمالي لكونه أحد طرفي النجس. ولا شفت قد مدين الله النافية، جوز مد لا النافية هنا للتوكيد. أي ولا مانع من القول من منجزية العلم الإجمالي في المقام، أي يعني بجريان الأصول تساقطها اللي قلناها في سابق. عرفنا مبنى الأغضياء؟ خلافا لما ذهب إليه من الشيخ الأعظم، وتبعه عليه النائين يرحمه الله. النائين يقول قال نص المطلب، يعني إذا كان في معرض انتقال كما عبرنا يتنجز، يعني نقول له لا مطلقا يتنجز العلم الإجمالي. واضح المبنى العراقي؟ طيب وين وصلنا احنا؟ هذا شرحناه صح بس ما طبقناه. وين ولا مجال؟ ها؟ ماني فاهم. اي ولا مجال؟ ولا مجال لقياسه على القدرة العادية. ليش؟ احنا قلنا لا يشترط ان يكون ماذا مقدور لك في العادة. ليش؟ قلنا حتى لا يستهجن. طيب ها؟ ولا يلزم منه اللغوية. يقول لا المقام ترى يختلف، لأن الوجه في اعتبار القدرة العادية إنما هو لغوية التكليف بدون القدرة العادية لعدم الأثر له في الدعوية العقلية. يعني لو أنك غير قادر عليه في العادة أو قادر عليه أيضا في العادة لا معنى للتكليف. إذا كنت تأتي به بشكل طبيعي عادتان أو تتركه بشكل طبيعي، ما يجي الشارع يقول لك ايتي به، ما تأتي به يقول لك تعال ايتي به، يقول مشتاج لغو، ما تتركه يقول لك اتركه لغو. بس المقام يقول يختلف، يعني لا تقس ما قيل في القدرة العقلية باعتبار وجود العادية باعتبار وجود الاستهجان على مقامنا. شوف المحقق العراق. وذلك لا يجري في القدرة الشرعية، إذ مع عدمها، عدم القدرة الشرعية بسبب تكليف سابق، ما يقال إنه لا يأتي نهي لاحق. لا مانع، هناك نهي سابق ويؤكد بنهي لاحق، باعتبار أن النهي السابق من جهة وذي النهي اللاحق من جهة أخرى. بسبب تكليف سابق لا يلغو جعل التكليف الآخر. لو قال لا يلغي يمكن
ليس له
أي لا يلغو طبعا، بس قال لا يلغي يصير أحسن لصلاحيته النهي اللاحق لتأكيد الداعوية بسبب تأكد ملاك الداعوية العقلي. يعني يقول انتبه اترك هذا الشيء اللي تحت ملكية الغير لجهتين، لكونه مملوكا للغير ولكونه نجسا. شكوا فيه ما في مال يصير توكيد. وهو ضرر العقاب المترتب على المخالفة، كما أنه يمكن أن تجري الأصول الترخيصية والإلزامية بالإضافة إلى الجهة المشكوكة. يقول لنا إحنا الأصل الترخيصي يقول لك يعني شو يقول لك؟ يقول لك يعني شنو الأصل الترخيصي؟ يقول أنا أريد أن أجري شنو الأصل المؤمن. أصل المؤمن تقول لا يجري. ليش؟ لكون ما يجوز لك تتصرف فيه لكونه تحت ملك الغير، حرام تتصرف فيه. يقول لك لا أنا ما أجري لأصل المؤمن باعتبار كوني مندرجا تحت ملكية الغير، وإنما أجري لأصل المؤمن باعتبار حيثية النجاسة بس، نظرية إلى الحيثية معي؟ بالإضافة إلى الجهة المشكوكة، لأن احنا عندي أما الإناء اللي تحت ابتلائي نجس أو ذاك الإناء اللي في ملكية الغير نجس صح؟ أي. ويترتب على ذلك استحقاق العقاب زائدا على عقاب الجهة المعلومة وعدمه بالإضافة إليها. يعني إذا جرت الأصول المؤمنة من دون تعارض ما يصير عقاب، وإذا جرت وتعارضت وتساقطت وتنجز العلم الإجمالي صار عقاب كما هو واضح. كما أنه يمكن أن تجري الأصول الترخيصية والإلزامية بالإضافة خلصنا، وعليه لا مانع من جريان الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي في المقام، ووقوع المعارضة بين هذه الأصول خلافا لما قاله المحقق النائمي يرحمه الله، إذ ليس مفاد الأصل الترخيصي حتى يقال لا يجري الترخيص من جميع الجهات، حتى من جهة ماذا؟ نفي الحرمة باعتبار كونه تحت ملكية الغير أو مملوكا للغير. احنا ما ننفي أنه حرام باعتبار كونه مملوكا للغير، وإنما ننفي الحرمة باعتبار جريان الأصل الترخيصي من ناحية النجاسة. معان حتى أقرب لكم المثال، مثل المرأة إذا كان عليها غسلان، غسل للحيض وغسل الجنابة، في رأي فقهي يقول شنو؟ تستطيع تغتسل عن الجناب وتبقى على حدث الحيض. معنى نفس الكلام عندنا جهتان، يعني لا معنى لما تقدم من إذ ليس مفاد الأصل الترخيص الترخيص من جميع الجهات حتى يقال لا لا ما يجري، يبقى حرام باعتباره ملك للغير. احنا ما علينا، يبقى حرام من جهة الحرم، بس نريد حلال من ناحية او طاهر باعتبار كونه ماذا؟ جرى فيه الأصل الترخيصي لينافي فرض العلم التفصيلي بالتكليف في بعض الأطراف، لان عندنا علم تفصيلي انه مملوك للغير معانا وحرام باعتبار هالجهة وهالحيثية، بل الترخيص من حيثية التكليف المشكوك. عرفنا؟ لأنه مشكوك إنه نجس ولا ذب، الإناء اللي ينمي الآن أريد أن أتوضأ منه هو النجس، هو أحد طرفي النجاسة. ومن الظاهر أن الأصل المذكور يترتب عليه الأثر في الطرف المذكور كما لاحظ، تعبيرات متعددة بس المعنى واحد.
شيخنا الآن لو أجرينا الأصل بالاثنين
تعارضة تساقطة تنجز العلم الإجمالي.
لا لا أنا أقصد يعني يرجع إلى
نحن نريد نجري الأصول ترخيصية حتى نقول بمنجزية العلم الإجمالي لاقتضائه المعذرية بالإضافة إلى التكليف الزايد وعدم استحقاق العقاب من هذه الجهة. يعني في معنى لجريان الأصل الترخيصي، وهذا وذلك كاف في رفع اللغوية وصلاحية الطرف الذي يجري. هذا انتبه له يا شيخ، انتبه له يا جناب الشيخ، وصلاحية الطرف الذي يجري فيه الأصل الترخيصي للمعارضة مع الطرف الآخر حتى يتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي. وبل جملة في بعض المعلومات يقول ما نريد نفصل فيها، نعطيك إياها جملة، مجرد كون أحد الأطراف موردا لتكليف تفصيلي اللي شنو تريد تكليف تفصيلي مملوك للغير وحرام من هالجهة تفصيلا، لا يمنع من كونه طرفا لعلم إجمالي صالح للدعوية العقلية، مانع من جريان الأصول الترخيصية في الطرفين. واضح الفكرة؟ ترى من ناحية صناعية حلو كلام المحقق العراقي من ناحية صناعية، بس من ناحية علمية دقية ما له قيمة. يعني كلام الشيخ الأنصاري أدق، ليش؟ أنت بعد خارج عن محل الابتلاء، إيش علي يعني باصطلاحنا إحنا الإحصائيين، إيش علي من أنا؟ إيش علي من؟ معاه يعني إيش علي من خارج مرة عن محل الابتلاء؟ معاه؟
في أوضح.
إيه صار أوضح. نعم لو لم يكن التكليف قابلا للتوكيد. شوف شوف يقول انا اعطيك مثال محقق العراقي. نعم لو لم يكن التكليف قابلا للتوكيد كما قد يدعى في باب التنجس. شوف شلون احد الإناءين نجس، هو نجس من اول، عرفنا؟ وانا اعلم ان احد الإناءين نجس اللي هو على اليمين، عرفنا؟ تالي شكيت انه هو الإناء اللي، شوف صار عندي شك جديد، صار ذاك الإناء اللي على اليمين هو النجس او اضيف اليه ماذا؟ الإناء اللي على اليسار أيضا،
أو
سقطت قطرة نجاسة وما أدري سقطت في أيهما، في يعني هو نفس الكلام ما يفرق معه، أضيف إليه بسبب قطرة للسبب، بس بيان السبب يعني ما يتغير. ففي هذه الحالة شنو؟ واضح أنه لا يتنجس. ليش ما تقول لي ذاك كان متنجس من الأصل مثل المندرج تحت ملكية الغير؟ هو ذا يصير فيه شنو؟ التوكيد، لأن ذا أصلا شنو؟ أيوة ذاك يعني معلوم تفصيلا بالمرة، لا يجري فيه الأصل الترخيص من أي جهة من الجهات، يعني ما في جهتان، ذاك ما في إلا جهة واحدة
وهي النجاسة.
أيوة وهي النجاسة، يعني مو جهة الملكية وجهة النجاسة حتى نقول. ففي مثل هذه الحالة نستطيع أن نجري الأصل الترخيصي في الطرف الثاني اللي قال سقطت فيه النجاسة، وأنا ما أدري سقطت في الطرف الأول النجس أو في الثاني، فهذا ما بدون إشكال واضح، لأن ما في معارضة أصلا، ما يجري الأصل الترخيصي بذلك لأن بالمرة خارج معي. الأصل الترخيصي فقط في هذا الطرف اللي محل ابتلائي يجري دون معارضة. هذا كلام يقول حق ولا ريب فيه المحقق العراقي، بس لا، اللي مملوك للغير فيه ريب وليس بحق. كان ابتلاء أحد الأطراف بالتكليف تفصيلا مانعا من منجزية العلم الإجمالي، بل كان مانعا في الحقيقة من تحقق العلم الإجمالي. ما عندنا علم إجمالي الحقيقة، لأن يصير عندنا شك بدوي، واضح لنا الفكرة؟ يعني يترى على تشكل علم إجمالي جديد، بس هو ما تشكل، لأن أنا أشك في وقوع النجاسة في الحقيقة في الطرف اللي هو تحت محل ابتلائي، إذا كان خارج عن في الأصل نجس. بل كان مانعا في الحقيقة من تحقق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، نظير ما تقدم في القسم الأول اللي قال وقعت النجاسة على ظهر شنو مال الدابة وكذا، قلنا خارج عن محل الابتلاء. وأما المعلوم بالإجمال فليس هو إلا تحقق مقتضى التكليف زايدا على التكليف المعلوم بالتفصيل في أحدهما. أما إذا كان بمثابة شنو؟ المثال الأول ملكية الغير، نقول له عندنا معلوم إجمالي، فشنو يكون من الحيثية والجهة ذي المشتركة، وهي جهة النجاسة المشتركة، لكون هل إناء النجس عندي أو الإناء اللي في ملكية الغير، وذاك العلم التفصيلي بكونه مملوكا للغير لا دخل له في منجزية العلم الإجمالي. إن قلت يجب عليك تركه من جهة الملكية، قلت لا ضير في ذلك، وأيضا يجب تركه من ناحية كونه نجسا. واضح الفكرة لنا؟ إيه؟ انت شو تقول ايها الماتن؟ الماتن يقول هذا الكلام الذي اورده المحقق العراقي غير دقيق، صناعة دقيق، بس احنا ما علينا انك تجيب لنا شيء صناعة، علينا مع الصناعة أن نمعن النظر لنصل إلى الدقة من حيثية أخرى. باعتبار النتائج معاه. يقول شو كان نظر الشيء؟ الشيء مر الإناء يخرج في العادم، ومر بسبب تكليف منجز فيه معاه. احنا في الحقيقة لا نرى فر، ومر ايضا خارج باعتبار ماذا؟ خارج عن تحت قدرتي العقلية. كل الأمثلة نشوف هالأمثلة الثلاثة من واد واحد وعلى هضبة واحدة. ليش؟ لكون اللي خارج عن محل ابتلائي في العادة لا آتي به، يستهجن أن يقال لدعه. كما أن هذا هو تحت ملكية الغير، وفي نهي عن، يقول لي دعه. بعد يجيني يقول لي باعتباره أيضا أحد طرفي العلم الإجمالي فدعه، لا معنى لهذا التكليف معاه. ولذلك الشيخ نظر من حيث النتيجة، يقول لك الحقيقة أصل الترخيص يجري في الطرف اللي هو تحت محل ابتلائي من دون معارض، لأن ذاك خارج باعتبار شنو؟ ملك للغير، وأنا غير قادر للتصرف فيه شرعا، وغير المقدور شرعا كغير المقدور عقل. فكما يخرج غير المقدور عن عندي عقلا، يخرج غير المقدور عندي شرعا. يعني لأن الشارع يقول لي ما حرمت عليك أن تتصرف فيه، أحرم عليك أن تتصرف فيه. لا معنى لهذا
التكليف.
نعم
أجل الأصول
فيما
لا أتصرف
فيه. أي ما مش عقل أجل الأصول. نعم واضح لكم الفكرة، يعني كلام دقيق. ولذلك يقول أي لكن لا يبعد خروجه عن محل كلامهم ولا أقل من عموم كلامهم لغيرهم، كما يشهد به تمثيلهم بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين المغصوب أحدهم. هذا ما زال الكلام تتم لكلام المحقق العراقي، يعني يقول انتبههم عندما قالوا بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إذا كان أحد طرفيه غير مقدور شرعان معاه. ايش مثلوا له؟ مثلوا له بالمغصوب، مثلوا له بما كان تحت ملكية الغير معاه، وما مثلوا له باللي أحد الطرفين نجس باعتباره خارج معاه. فكونه خارج احنا ما نقول هذا خارج بعد، لأن أصلا هم ما أرادوا، هو خارج تخصصا ليس تخصيصا معي. بس يقول الماتن مو بس هذا خارج، حتى كلامك أنت أيها المحقق العراقي خارج. ليش؟
ربما نستطيع من كلام المؤلف يعني.
لا لا، حتى لو يعني جعلنا من كلام يعني تتم لكلام المحقق العراقي لا بأس، ما في مشكلة يعني. هذا يعني هو تم ذاك الكلام الأولي صحيح، ممكن يصير
يعني يقول لك خروج كلام الشيخ المحقق العراقي يعني
لا لا
خارج عن محل كلام العلماء، لأن العلماء يمثلون بالإنائين اللي أحدهم مغصوب. ربما هكذا يعني.
لا هو يقول عندنا مثالان، أحد المثالين ممكن أن ندخله في علم إجمالي، وقد نتصور في المنجزية وعدم المنجزية. نقول عدم منجزية باعتبار أن أحد طرفي غير مقدور شرعا لكونه مملوك للغير أو لكونه مغصوب، وعلم إجمالي أصلا ما نتصور فيه المنجزية لكون أحد طرفي نجس، وإحنا شككنا بأن الطرف الثاني وقعت في قطرة مثل ما قلت أو وقعت في الأول. فعندنا مثالان، أحدهم خارج بالمرة يعني ما مثلوا به أصلا، والثاني خارج لكنه مو بالمرة، قابل لأن يكون داخلا محل نزاعنا كما كان على نظرية المحقق العراقي كذا. هذا والذي ينبغي أن يقال. أي التكليف بأحد الأطراف بخصوصه إن كان مؤثرا في داعوية المكلف نحو امتثاله. يقول إحنا لما نقول العلم الإجمالي ينجز معلومة نكون نلتفت إلى المربع الأول، لأن العلم الإجمالي له دعوي، وقلنا قد، تذكرون كلمة قد، قد العلم التفصيلي، يعني كما أن العلم الإجمالي التفصيلي ينجز معلومة، قلنا ذا قد يعني ينجز معلومين طرفين، لكن لما نجي هنا اللي أحد طرفي خارج باعتباره غير مقدور شرعا لا معنى للقول بأنه ينجز طرفين، لأنه أصلا ما عنده القدرة، يعني مو بقد ما عنده إلا طرف واحد، فصار لا ينجز. واضح الفكرة لنا؟ خذ كلام يعني الكلام هذا كلام علمي اللي جاب الماتر، يعني يقول احنا اصلا لو فتشنا بحثنا شفنا اساس منجزية العلم الاجمالي لطرفين. ليش؟ لانه قد احنا ما شنو مو بقد انقص معنى. لكن لا يبعد خروجه. عن محل كلامهم وينها؟ هذا والذي ينبغي أن يقال أن ينبغي أن يقال التكليف بأحد الأطراف بخصوصه إن كان مؤثرا في داعوية المكلف نحو امتثاله لقيام الحج عليه وخضوع المكلف للتشريع المقدس، كان العلم الإجمالي شو اسمه منجزا لطرفي مع اتجهت مانعيته من منجزية العلم الإجمالي لعين ما تقدم في القسم السابق. يعني بالضبط احنا ليش نقول العلم الإجمالي ينجز معلومة؟ لأن قلنا قد العلم التفصيل من عدم الأثر للتكليف الآخر. أما إذا كان لا ما عنده ما عندها القدية ما عندها القدرة نقول لا فلا ينجز. ليش ما ينجز؟ طيب أي لعين ما تقدم القسم من عدم الأثر للتكليف الآخر بنحو يصحح انتزاع الكلفة وجعل السبيل الذي هو الملاك في تنجز التكليف المتقوم بماذا؟ بالدعوية. وهذا شنو الآن؟ صار ما في دعوية لأن أحد الطرفين صار مملوك للغير، فيقول لي دعوه لا معنى لقوله دعه مع أحد الطرفين صار مغصوب، يقول لي اتركه لأنه نجس لا معنى يقول لي اتركه مع إن قالت لكني أنا لا أزال كما قال المحقق العراقي في جهة أخرى مشتركة غير الغاصب وهي النجاسة. يقول ومجرد تحقق مقتضي وملاكه، لأن الملاك موجود صح، بس قلنا الملاك وحده لا يكفي ما لم يكن مع الملاك شنو محركية وباعثية لهذا العلم، كما كان للعلم التفصيلي محركية وباعثية للمكلف للفعل أو للترك. معاه يعني مو المدار على إدراكي لوجود ملاك النجاسة من النجاسة ما فيها الطرف ولا فيها الطرف، لا هذا وحده لا يكفي. ومجرد تحقق مقتضي وملاك العلم الإجمالي لا يكفي مع فرض عدم إحداثه الكلفة بسبب تأثير التكليف الأول في فعلية الداعي، لأن كلمة التكليف التفصيلي شنو؟ أخرج الطرف عن محل الابتلاء في نفس المكلف وصرفه إلى موافقته كما يظهر بالتأمل في مثل. أما لو فرض قصور التكليف التفصيلي عن التأثير في صرف المكلف لتمرده وعصيانه، لو فرضنا مع أن المكلف هو بيرتكب إما الطرف أو هالطرف ملكية الغير أصلا هو ما يراه، يقول ذاك الغير مثلا شنو اللي تحت ملكه، ذاك مثلا أصلا طريقة الغصب إيش كثر يغصب الناس، وهذا أصلا مو ملكه، الإناء ذا مو ملكه، وقال يقولون لا ملك للغير، يقول هذا أصلا الله ما يجعله مالكا لشيء. ليش؟ لكونه شيطانا لا يستحق أن يملك. الله يحارب في كل شيء. يا ابن الحلال أنت الآن ما لك دخل بذاك الرجال اللي عنده إناء، قال لا أنا ذاك الإناء اللي تتصورون أنه تحت ملكية الغير أنا أصلا ما أرى ذاك مالكا. فشي يصير صار كلا الطرفين في الحقيقة مندرجا تحت محل ابتلاء، كون أصلا ما ينظر إلى ملكية الغير، خام صار مو مثال
يعني
عاصي في نظرنا، وهو في نظره يقول لا أنا أصلا ما ما أي. أما لو افترضنا قصور التكليف التفصيل عن التأثير في صرف المكلف لتمرده وعصيانه في نظري، فاللازم أن يقال بأن العلم الإجمالي نجز الطرف، لأن تجري الأصول التخصيصية يتساقطان يتنجز العلم الإجمالي. أي وما تقدم من المحقق النائيني عرفت عدم نهوضه بالمنع، لأن قلنا شنو ذي منجزية شنو تعليقية، وإحنا قلنا المنجزية لابد أن تكون تنجيزية وليست تعليقية. أي وكذلك أيضا أي احنا هذا ذكرناه لعل اكثر من مرة، قلنا العلم الاجمالي شي يصير يتحول الى علم تفصيلي اذا قامت عليه حجة تعبدية بانه بان هذا الاناء اللي على اليمين هو النجس. انا الان تنجز لي علم اجمالي بأن أحد الطرفين نجس، بس جاءت حجة عبدي قالت لي الإناء اللي على اليمين هو النجس، يبقى هذا العلم الإجمالي ها يصير خلاص بعد يصير ها شك بدوي في الثاني ولا وذاك خلاص هو النجس نفس الكلام. ومثله لو كان قصور عن الدعوية لعدم قيام الحجة عليه وإن لم يبعد فروج عن محل كلامه، أو قامت الحجة على أن كونه نجس معه أي. لعدم قيام الحجة عليه واضح، يعني أنا لو قلت يعني كان أحد هل يدخل هذا الطرف أيضا تحت، لو خلونا نمثل بأطراف ثلاثة أو أربعة، عندنا علم إجمالي في ثلاثة أطراف، ثم عندنا شنو واحد مشكوك انه ايضا تابع حق الثلاثة حتى يصير تحت الدائرة ويتنجز ام لا، يعني ما قامت عليه الحجة معاه في الرابع معاه، فش يصير ما ينجز العلم الاجمالي ذلك العلم اللي ما قامت عليه حجة باندراجة تحت الاطراف، او ان قامت الحجة عليه انه هو النجس يصير اخرج غيره من منجزية. يقول وإذا تريد أن تعب ضابطة وتفهم القاعدة بنحو دقيق ها انظر إلى المرتكزات العقلية، تشوف أن العقلاء يرون بونا شاسعا بين ما قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله من أن خروج أحد الطرفين باعتبار وجود منجزية شرعية يجعل الطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض، وبالتالي لا ينجز العلم الإجمالي أطرافه، وبين العلم الإجمالي الذي تكون كل أطرافه تحت محل الابتلاء دون خروج لأحدها. تشوف المرتكزات تقول لك شنو المرتكزات، لك نعم نعم العلم الإجمالي هنا كالعلم التفصيلي، وذاك شو تقول لك المرتكزات ما عدا واحد المحقق العراقي أو ثلة قليل قعدوا يعني دققون بأنظار دقيقة وكذا، فوقعوا في شبهة في مقابل بديل، ها؟ أي في قبال مرتكز. ولا يقول عندما ترجع إلى هالمرتكزات تشوف كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية دقيق وجميل، معه في دقة وجمال. يقول ومن هنا لا ريب بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية في أن المقدم على تمام أطراف العلم الإجمالي التي يكون بعضها موردا لعلم تفصيلي. أي شوف شوف هذا يقول أنا ليش مو معنى القول بأن العلم الإجمالي لا ينجز، انتبهوا، لا ينجز ذلك الطرف اللي هو خارج عن محل ابتلائك، معنى لا ينجز مو معنى أنك تقول شنو، نعم أنا إذا علمت بوجود علم إجمالي بهالمثال وكان أحد الطرفين قد خرج عن محل ابتلائي لكني أريد أن أتمرد من ناحية أجري الأصل المرخص فيما هو محل ابتلائي، ومن ناحية بروح بعد أستخدم ذاك الإناء الثاني، هذا شي يقولون لك؟ يقولون لك أنت باعتبار ذلك قلنا اللي بيسوي هالشكل شو يصير؟ في الحقيقة العلم الإجمالي يتنجز، ومو فقط يتنجز، يصير هذا يستحق لعقابين من عند الله تبارك، يعني الله بدل ما يضربه بضربة بصوت واحد يضربه بصوتين، الصوت الأول للمنجزية للعلم الإجمالي، الصوت الثاني شنو؟ تصرف في ملك الغير من دون إذنه. وهذا الفكرة يعني عليه صوتان وليس صوت واحد كما هو واضح. ومن هنا لا ريب بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية في أن المقدم على تمام أطراف العلم الإجمالي التي يكون بعضها موردا لعلم تفصيلي بوجوب الترك لكونه مملوكا للغير يستحق هذا المتمرد للعقاب من الجهتين، جهة النجاس وجهة الغصبية، لا من خصوص جهة التكليف التفصيلي فقط، وهو ليس كالمقدم على مخالفة التكليف التفصيلي وحده في غير مورد العلم الإجمالي، عرفنا؟ اي لان عند علم إجمالي قطعي بكون احد الإنائين نجس، لكن شنو ساغ له ان يجري الاصل المرخص باعتبار خروج احد الطرفين، هذا من ناحية ظاهرية، لكن لو اقدم اراد ان يخالف شي يصير يعاقب بعقابين، وما ذلك الا لتنجيز التكليف الإجمالي بالعلم المفروض. فلا اللهم، هذا اللهم يأتينا باكر، اللهم وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.